بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الوصاة بالجار. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار. هذه الترجمة وما بعدها من تراجم عقدها المصنف رحمه الله ليبين من خلالها حقوق الجيران والواجب نحوهم وما جاءت به الشريعة من الأمر بحفظ حقوقهم والإحسان إليهم والوصية بهم وإيصال أبواب الخير والإحسان إليهم في تفاصيل كثيرة جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى على طرف مبارك منها. ومن آداب الشريعة الوصاة بالجار، أي الوصية به، يقال أوصاه به وصاة أو وصية، فهي بمعنى الوصية. الوصاة بالجار أي الوصية به، ويتحقق امتثال الوصية بالجار بإيصال ضروب الإحسان أو أنواع الإحسان إليه، يتحقق الامتثال للوصية التي جاءت بها الشريعة في الجار بإيصال ضروب الإحسان والخير إليه ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، من إلقاء السلام عليه وطلاقة الوجه وحسن المقابلة والمعاشرة وتفقد أحواله، وأيضا بالتحف والهدايا من طعام أو شراب أو غير ذلك مما سيأتي بيانه شيء منه في الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله في التراجم الآتية في حقوق الجار. قال: باب الوصاة بالجار أي الوصية به. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني، هذا يفيد التكرار والإكثار من جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، يوصيه بالجار أي برا وإحسانا وإكراما وقياما بحقوق الجار ومواساة له وعطفا عليه. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أي من كثرة ما أوصاني به وتكرر الوصية به أنه سيورثه أن يجعل له حظا ونصيبا من الميراث، حتى ظننت أنه سيورثه أي سيجعل له حظا ونصيبا من الميراث أي بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن جبريل مبلغ عن الله تبارك وتعالى كما أن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. فقوله حتى ظننت أنه سيورثه أي بأمر الله تبارك وتعالى، لأن مهمة جبريل البلاغ، فهو رسول ملكي كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام رسول بشري، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله. الشاهد من الحديث للترجمة قوله ما زال يوصيني بالجار، ففيه الوصية بالجار، ففيه الوصية بالجار، وهي وصية متكررة ومؤكدة، وجاءت الشريعة بالعناية بها، فهذا جبريل تتكرر وصيته للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار. وقوله ما زال هذا يفيد التكرار والكثرة بالوصية بالجار، وهذا كله يدل على أن حق الجار والواجب نحوه حق عظيم، واجب كبير. وهذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للجار سببه القرب، تقارب البيوت والمساكن ودوام التلاقي والمشاهدة والصلة، فتتكرر يوميا الملاقات والمشاهدة، بخلاف من ليس جارا له، جاره يراه كل يوم بل يراه في اليوم مرات وكرات. وأيضا قد تضطر الجار الحاجة إلى جاره في سفره أو في حضره، فالأمور التي تكون بين الجيران أكبر وأعمق من الأمور التي تكون بين المسلمين المتباعدين بالدور، ولهذا جاءت الشريعة بالوصية بالجار. الوصية بالجار من جهة الإحسان إليه وإيصال وجوه النفع إليه، ومن جهة عدم إيذائه والبعد عن الإضرار به. وسيأتي عند المصنف لا يؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فيتأكد في حق الجار الإحسان إليه، ويتأكد أيضا عدم إيصال شيء من الأذى إلى الجار، كل ذلك من حقوق الجار ومن الواجبات المطلوبة من المسلم نحو جيرانه. لا يؤذي جاره بأي أذى، من الوصية بالجار أن لا يؤذي جاره بأي أذى حسي أو معنوي، فلا يصله من جاره أصوات مؤذية أو مزعجة. ولهذا نص العلماء قالوا ليس له أن يجعل في بيته أو في داره أجهزة أو آلات لها صوت مثل طاحون أو نحو ذلك، بحيث أنه يؤذي جاره بصوته العالي، ولا يجعل قريبا من جهة دار جاره حشا أو مكانا يصدر رائحة تؤذي الجار، فلا يؤذيه لا برائحة ولا يؤذيه بصوت، ولا يؤذيه أيضا بمحاولة اطلاع على عورة جاره من ثقب باب أو نافذة أو نحو ذلك، فهذا من أشنع المنكرات ومن أسوأ ما يقوم به الإنسان نحو جاره، أن يطلع يستغل قرب داره من داره واطلاع نافذته على دار جاره بأن ينظر إلى عورة جاره، فهذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه. فالواجب على الجار أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جاره. وقد كان حفظ الجار، حفظ حق الجار وحفظ عورته، معروفا لدى بعض أهل الجاهلية ومضيعا عند بعض المسلمين، كان معروفا عند بعض أهل الجاهلية ومضيعا عند بعض المسلمين. فعنترة شاعر جاهلي يقول في أبيات له مطلعها: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. وهذا إيمان بالقدر. ثم يقول في أبيات له: وأغض طرفي، في أبيات في نفس هذه المنظومة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا شاعر جاهلي غير مسلم. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شاعر جاهلي يحفظ هذا الحق ويرعاه لجيرانه، فإذا بدت له جارته في الطريق غض طرفه حتى يواريها مأواها، حتى تدخل بيتها. وفي المسلمين من قد يطل وينظر على عورات جاره وهو في بيته، يستغل نافذته أو يستغل شيئا من هذا للنظر إلى عورات الجار، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم به. وإن خفي أمره على جاره فإن أمره لا يخفى على رب العالمين المطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا الوصية بالجار تتناول ذلك كله، تتناول إيصال وجوه النفع والخير إلى الجار، ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، وتتناول كف الأذى أيا كان نوعه إلى جيرانه. ويحرم على المسلم أن يؤذي أحدا من جيرانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان، ولا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب أو فعل أمر محرم. نعم.
قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو مكون من ثلاث جمل، كل جملة منها مصدرة بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله وهو الرب المعبود المقصود، الذي الإيمان به هو أصل الإيمان وأساس الدين، واليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب، فمن امتثل الأمر أثيب، ومن عصى الله تبارك وتعالى ولم يمتثل أمره عوقب في دار الجزاء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجمل الثلاث بهذين الأمرين: الإيمان بالله الذي هو المقصود الملتجأ إليه المعبود الذي الإيمان به أصل الدين وأساسه، وذكر بالإيمان باليوم الآخر الذي هو دار الجزاء والحساب وملاقاة ثواب الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذا التذكير فائدة، وهي أن الإيمان إذا تحقق في القلب وعمر القلب به صلحت الجوارح واستقامت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يفيد العبد كثيرا في تطبيق الأوامر ومجانبة النواهي أن يذكر نفسه بالإيمان، يذكر نفسه بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فإذا صلح القلب بالإيمان استقامت الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا استقام على الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بما أمر جل وعلا بالإيمان به استقامت الجوارح وصلحت. ولهذا في باب الأمر وكذلك باب النهي يأتي مثل هذا التذكير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن القلب إذا تحقق بالإيمان بالله واليوم الآخر تحقق من الجوارح الامتثال والطواعية والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. بينما إذا ضعف في العبد إيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر ضعفت الأعمال عنده. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإيمان باليوم الآخر على درجتين: إيمان جازم وإيمان راسخ. الإيمان الجازم هو الذي لا يصح إيمان عبد إلا بوجوده، وهو الذي ينتفي معه الشك والريب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. والإيمان الراسخ هو الذي يعمر القلب به ويكثر استحضار العبد له. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر مستحضرا هذا الأمر مستذكرا له عامرا قلبه به، فإنه يترتب على ذلك صلاح جوارحه بالاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. قال في الجملة الأولى، وهي موضع الشاهد من الحديث للترجمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قال: فليحسن إلى جاره، ولم يذكر نوعا معينا من الإحسان يقدم للجار، ليعم كل إحسان، ليعم كل إحسان. والقاعدة أن حذف المتعلق تفيد أو يفيد العموم، فهنا لم يذكر نوعا من أنواع الإحسان يقدم إلى الجار، ليتناول كل وجه من وجوه الإحسان وكل نوع من أنواع الإحسان ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. يدخل تحت قوله فليحسن إلى جاره إلقاء السلام عليه، ملاقاته بطلاقة الوجه، تفقده في أحواله والسؤال عنه، زيارته، إلى غير ذلك من الأمور الداخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فليحسن إلى جاره. وجاء في بعض الروايات: فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وهذا فيه التنبيه على ما سبق، أن المطلوبة نحو الجار أمران: إحسان، تقديم وجوه الإحسان ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، وكف الأذى عنه بأي نوع من أنواع الأذى. وإذا أراد العبد لنفسه ضابطا في هذا الباب، ضابطا في ما هو من الإحسان وما هو من الأذى، فلينظر إلى نفسه. الشيء الذي يحب أن يكون من جيرانه له فهو إحسان، والشيء الذي لا يحب أن يكون من جيرانه له فهو أذى. قد قال عليه الصلاة والسلام: وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا القيام بإكرام الضيف وحسن الضيافة، وسيأتي عند المصنف رحمه الله في أبواب لاحقة الكلام على الضيف والواجب نحوه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه الدعوة إلى ضبط اللسان والفقه فيما يقوله العبد وما يتكلم به، فقبل أن يتكلم ينظر فيما سيقول، إن كان خيرا تكلم به، وإن لم يكن خيرا فعليه أن يلازم الصمت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا. ولهذا الأصل في العبد أن يمنع نفسه من الكلام إلا فيما فيه خير ونفع وفائدة، سواء كانت دينية أو دنيوية. أما الكلام الذي لا خير فيه وفيه المضرة على العبد في دينه ودنياه فإن الواجب عليه أن يكف لسانه عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حق الجار. قال: حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب حق الجار، أي ما يجب للجار على جاره من حقوق. وحقوق الجار متعددة ومتنوعة، ومن أعظمها ألا يؤذي جاره، وألا ينتهك حرمة جاره، لا بالاعتداء على عرضه ولا بالاعتداء على ماله، فإن دماء المسلمين وأموالهم حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهي حرام، كل مسلم دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام. لكن إذا اجتمع مع الإسلام الجيرة، واجتمع مع الإسلام القرابة، فتزداد الحرمة ويعظم الإثم. ولهذا أخذا من الحديث الذي ساقه المصنف حديث المقداد وغيره من الأحاديث الواردة في معناه، قال أهل العلم: إن المعصية تتفاوت في حجمها وعقوبتها باعتبارات كثيرة. فالزنا على سبيل المثال إذا كان بالقريبة أو بذات الزوج أو بقريبة الدار أعظم من الزنا بغيرها، والزنا كله محرم ومن كبائر الإثم. الزنا من الرجل الكبير المسن أعظم من الزنا من الشاب لضعف الداعي، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الأشيمط الزاني، يعني الرجل المسن الذي يفعل الزنا، لأن الداعي ضعف والشاب الداعي قوي فيه. وإذا زنى الشاب أو زنى المسن كل منهما ارتكب أمرا كبيرا وإثما عظيما، لكنه في حق المسن أعظم. وإذا كان الزنا في وقت فاضل مثل في رمضان أو في نهار رمضان فالذنب أعظم والجرم أكبر لشرف المكان. وإذا كان في مكان فاضل وبقعة فاضلة فالذنب أعظم. إذن الذنب والكبيرة تتفاوت باعتبارات عديدة، فهي في كل أحوالها كبيرة وفي كل أحوالها جرم عظيم، لكنها تتفاوت باعتبارات تحتف بها. أورد المصنف رحمه الله حديث المقداد بن الأسود أن قال سمعت قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، وهذه أيضا طريقة في من طرائق النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم ولفت الانتباه وحسن التوجيه. سألهم عن الزنا، يعني ما حكمه، ما عظم جرمه؟ قالوا حرام. قالوا الزنا حرام، حكمه أنه محرم، فحرمه الله ورسوله. قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، حرمه الله في كتابه وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا حكمه. فقال لأن يزني الرجل، يعني لما استحضروا حرمة الزنا وحكمه وأنه محرم بتحريم الله عز وجل ورسوله، قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لأن يزني بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بزوجة جاره أو بامرأة جاره أو بحليلة جاره. لماذا؟ لأنه إضافة إلى ارتكابه لهذه الكبيرة هدم حق الجوار، لأن الأصل في الجار أن يحفظ حرمة جاره وأن يصد عنه. بل لو أنه حاول أحد أن يعتدي على حرمة جاره فهو يقوم مقام الجار في الذب عنه والدفاع عنه. أما أن يصل به الانحطاط واللوم والإساءة إلى أن يكون منه هذا الأمر ومنه هذا الاعتداء على حرمة الجار، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام الزنا بعشر نساء أيسر، أي في العقوبة، وكل فيه عقوبة وكل فيه عقوبة وكل يترتب عليه وصول العقوبة لصاحبه، إلا أن الزنا بعشر نسوة أيسر من الزنا بزوجة الجار. فهذا من الحقوق العظيمة التي للجار على جاره أن يكف أذاه عنه، لا في عرضه كما في هذا الشطر من الحديث، ولا في ماله كما في الشطر الثاني. قال وسألهم عن السرقة، قالوا حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. قال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. السرقة من عشرة أبيات أو من بيتين أو ثلاثة كله حرام وكله من كبائر الإثم، لكنه أيسر من أن يسرق من بيت جاره، لأن الأصل في الجار أن يأمنه جاره، الأصل في الجار المسلم أن يأمنه جاره وأن يكون مطمئنا من جهته، مطمئنا على ماله، مطمئنا على عرضه، ليس خائفا، لأن الأصل في الجار أن يكون ذا أمان مع جاره وذا إحسان إليه. والجار على معرفة بأحوال جاره في دخوله وخروجه، والاعتداء من مثله أيسر، لأنه على معرفة وعلى اطلاع بخبايا البيت، بخلاف البعيد. البعيد الذي يريد أن يأتي إلى دار ليسرق منها أو ليعتدي على عرض فيها يحتاج إلى سبر أحوال أهل الدار وأوقات الدخول والخروج. أما الجار فهو على معرفة وعلى اطلاع، فالجرم في حق الجار إذا اعتدى على عرض جاره أو على مال جاره أعظم والجرم أكبر. نظير هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تشرك أو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، أن تزني بحليلة جارك. خص حليلة الجار بالذكر لأن الأمر مضاعف، الأمر مضاعف، اجتمع مع حق الإسلام حق الجوار. وإذا كانت حليلة الجار من ذوي الرحم من أرحام الإنسان اجتمعت أمور ثلاثة: الجوار والإسلام والقرابة، فيكون الجرم أعظم وأكبر عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده فيه مقال لكن معناه صحيح، قال الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب، وحق له وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم. فإذا اجتمعت جيرة وقرابة وإسلام ثم تنتهك الحقوق، أو اجتمعت الجيرة والإسلام ثم تنتهك الحقوق، فلا شك أن هذا جرم مضاعف. وقدمت أن بعض الجاهليين كان يحفظ هذا الحق لجاره ويحفظ عرض جاره ويصون عرض جاره ويغض طرفه عن حرمة جاره، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. هذا شاعر جاهلي غير مسلم. ثم يوجد في بعض المسلمين من يهدر هذه الحقوق ويضيعها ولا يأمن جاره بوائقه. على كل حال الشريعة جاءت بتأكيد على هذا الأمر وتجريم هذه المخالفة وهذه الإساءة وهذا الاعتداء وعد الجرم جرما مضاعف والعقوبة عليه عقوبة مضاعفة. ونستفيد من حديث هذا الباب ونظائره قاعدة ذكرها أهل العلم وأشرت إليها، أن الذنب تتفاوت عقوبته بحسب اعتبارات، بحسب الفاعل وحسب المفعول به وحسب الزمان وحسب المكان. وفي هذا كلام عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى، أورده في كتابه إغاثة اللهثان من مصائد الشيطان، وأحب بهذه المناسبة أن نقف على كلامه، وهو ليس كلاما طويلا وإنما هو كلام مختصر لكنه عظيم الفائدة كبير النفع. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهثان في المجلد الثاني صفحة 143: وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها، فالمتخذ خدنا من النساء والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من المسافح والمسافحة مع كل أحد، والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث للناس به، فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه. يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، فيبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر الله عن نفسه، أو كما قال. وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيسر إثما من الزنا بذات الزوج، لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه وإفساد فراشه عليه، وقد يكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الزنا أو دونه. والزنا بحليلة الجار أعظم إثما من الزنا ببعيدة الدار، لما اقترن بذلك من أذى الجار وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بغيرها، ولهذا يقام له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته ما شئت. وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها، فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال وبحسب الفاعل. فالزنا في رمضان ليلا أو نهارا أعظم إثما منه في غيره، وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إثما منه فيما سواها. وأما تفاوته بحسب الفاعل، فالزنا من الحر أقبح منه من العبد، ولهذا كان حده على النصف من حده. ومن المحصن أقبح منه من البكر، ومن الشيخ أقبح منه من الشاب، ولهذا كان أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني. ومن العالم أقبح منه من الجاهل، لعلمه بقبحه وما يترتب عليه وإقدامه على بصيرة. ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز.
على كل حال، هذه قاعدة عظيمة وفائدة جليلة ضمنها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كتابه إغاثة اللهفان في بيان تفاوت الدم بحسب مفسدته وبحسب زمانه ومكانه بحسب الفاعل إلى غير ذلك مما فصله رحمه الله في هذه الفائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يبدأ بالجار. قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب يبدأ بالجار، أي يبدأ في إحسانه ونفعه للناس بجيرانه، يبدأ بجيرانه إذا أراد أن يقدم نفعا وإحسانا فجيرانه أولى بأن يبدأ بهم. هذا معنى قوله رحمه الله: باب يبدأ بالجار، أي بالإحسان والمعروف وتقديم وجوه الخير والنفع. قال: يبدأ بالجيران. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد تقدم معنا هذا الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو متضمن لمقصود الترجمة هو البدء بالجار، لأن عموم الوصية بالجار يشمل البدء به بالإحسان وتقديمه على غيره. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاه فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، فيه فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، وأن الوصية بالجار مطلقة ليست خاصة بالجار المسلم، بل حتى لو كان الجار كافرا. وعرفنا قبل قليل أن الحقوق، حقوق الجيران ثلاثة، حقوق الجيران ثلاثة، الجار القريب المسلم له ثلاثة حقوق، أو الجيران ثلاثة باعتبار الحقوق، الجار القريب المسلم له ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، والجار المسلم غير القريب له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، والجار غير المسلم له حق واحد وهو حق الجوار. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار يتناول هؤلاء، يتناول الجار المسلم وغير المسلم، والجار القريب وغير القريب، يتناولهم كلهم. لكن إذا وجد اعتبار مثل الإسلام أو القرابة زاد الأمر وزادت الحقوق. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار لا يختص بالمسلم، بل حتى لو كان الجار غير مسلم فله حق الجوار. وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ذبحت له شاه ففرق منها وأمر غلامه أن يفرق منها على جيرانه، ثم سأله قال أهديت لجارنا اليهودي، وكررها مرتين، أهديت لجارنا اليهودي، يعني هل أهديت لجارنا اليهودي، وكرر السؤال مرتين اهتماما بالأمر أهديت لجارنا اليهودي، يعيدها مرتين اهتماما وتأكيدا. ثم يستدل على فعله هذا بالحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، لم يقل الجار المسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار، فهو يتناول الجار المسلم ويتناول أيضا الجار غير المسلم. والجار غير المسلم يحاول جاره أن يقدم له شيئا من الإحسان والنفع والسؤال عن حاله وعن حال ولده، يزوره إذا مرض، يعوده إذا مرض، يسأل عن حاله عن صحته، يهدي له من طعامه من شرابه، وكل ذلك المقصود منه تأليف قلبه للإسلام وكسب قلبه للإسلام ورحمة به، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه للدخول في هذا الدين. فهذه الرحمة التي دعا إليها الإسلام واللين والسماحة والإحسان كله تأليفا للقلوب. وكم من أقوام دخلوا في دين الله عز وجل وكان سبب إسلامهم ما يرونه من الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، بخلاف ما إذا ضيع المسلمون هذه الأخلاق وهذه الآداب فإن هذا يكون سببا للنفور عن الدين والبعد عنه. حتى إن بعض من أسلم في مثل هذه الأزمان قال كلمة، قال الحمد لله أنني عرفت الإسلام قبل أن أعرف بعض المسلمين، لأن لو عرف بعض المسلمين وظن أن ما هم عليه من أخلاق وتعاملات هي الإسلام لنفر، لأن أخلاقهم ليست هي الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام ويرغب فيها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يحب ذلك رب العالمين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني تحسنوا إليهم وتقدموا لهم وجوه البر، وأخبر تبارك وتعالى أنه يحب ذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أي من الكفار أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لماذا؟ لأن بره والإقساط إليه والإحسان إليه وتقديم وجوه النفع إليه يكون سببا في إسلامه، بملاقاته بالحسنى، بعيادته، بالسؤال عنه، باللطف معه، تأليفا لقلبه. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال جبريل يوصيني بالجار، من فقه هذا الحديث أنه يشمل الجار الكافر، الجار غير المسلم، يشمله بعمومه، ويكون الجار المسلم محسنا إلى جاره الكافر وهو يقصد بذلك تأليف قلبه وكسبه للإسلام. ومن الإحسان للجار الكافر، بل هو أعظم وجوه الإحسان إليه، الاجتهاد في كسبه للدخول في الدين، ببيان محاسن الدين له وشرحها له مع الرفق واللين والتلطف وتخير الأوقات المناسبة، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه. أيضا الدعاء له بظهر الغيب أن يهديه الله للإسلام وأن يشرح صدره للإسلام، دعاء ودعوة، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب له إسلاما على يدي جاره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا الإحسان إلى الجار غير المسلم، الجار الكافر، هذا داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا 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 زال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه.
ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقدم في باب الوصاة بالجار، ويكون المصنف هنا في هذه الترجمة باب يبدأ بالجار أورد هذا الحديث، حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار، من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمرو ومن حديث عائشة رضي الله عنهم. وحديث ابن عمرو تضمن فائدة في فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، أن عموم الوصية بالجار تتناول الجار غير المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يهدي إلى أقربهم بابا. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب يهدي إلى أقربهم بابا، أي إذا كانت عنده هدية فهدية واحدة يريد أن يعطيها إلى جيرانه، فبمن يبدأ من الجيران؟ بمن يبدأ من الجيران؟ هذا مقصود هذه الترجمة. قال يهدي إلى أقربهم بابا، إذا كان عنده هدية لا تكفي إلا لجار واحد، أما إذا كانت تكفي لأكثر من جار فيعطي منها ما تيسر من جيرانه، لكن إذا كانت لا تكفي إلا لجار واحد فإنه يهدي الأقرب بابا. وأورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. هذا يفيد فوائد عديدة، منها الاهتمام بالجار، وهذا واضح في سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اهتمام السلف بالجيران والإهداء لهم والإحسان إليهم. ومن فوائده أن العلم قبل العمل، أن العلم قبل العمل، فأم المؤمنين عائشة أرادت أن تهدي، والهدي عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها بدأت بالعلم قبل العمل في هذه المسألة، وهو مطلوب في كل الدين، فبدأت بالعلم قبل العمل. قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فبدأت بالعلم قبل العمل، لأن الإنسان لو بدأ بالعلم قبل العمل، لو بدأ بالعمل قبل العلم ربما يأتي عمله على غير الصواب. لعلنا نلاحظ هذا كثيرا في الحج، تأتي أسئلة كثيرة بعد الحج عن أمور أخطأ فيها الحاج، الأصل أن يسأل قبل العمل حتى يقع العمل منه على الصواب. فالعلم قبل القول والعمل، كما قال الله تعالى: تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري في كتابه الصحيح: بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فعائشة رضي الله عنها، وهذا هو نهج الصحابة وعموم السلف، السؤال والتعلم والتفقه، ومن ثم العمل على بصيرة. قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، يعني إلى أيهما أقدم الهدية، وهذا فيما إذا كانت الهدية لا تكفي إلا واحدا منهما، أما إذا كانت تكفي الاثنين فيعطى الاثنين منها، لكن إذا كانت لا تكفي إلا واحدا فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. قال العلماء: الأقرب بابا، الأقرب بابا هو أولى من الأبعد بابا، لأنه قد يطلع، أو قد يطلع ولده أو أهل بيته، أو قد تصلهم رائحة طعامه أو نحو ذلك، فالأقرب بابا أولى، لأنه أولا هو الأقرب، فالقرب له اعتباره، ومن جهة ثانية أنه قد يطلع هو أو ولده أو بعض أهل بيته على شيء مما يصل إلى جاره من الخير أو من الرزق، وربما تعلقت بعضهم نفوس بعضهم به، فلهذا الجار الأقرب بابا أولى من الجار الأبعد بابا. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تيم بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال أقربهما منك بابا.
وهذه طريق أخرى لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه 40 خلفه 40 عن يمينه 40 عن يساره.
نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الأدنى فالأدنى من الجيران، أي أنه يراعي في إحسانه وإيصال وجوه البر إلى جيرانه يراعي الأدنى فالأدنى في الهدية أو نحو ذلك، يراعي الأدنى من الجيران فالأدنى أي الأقرب إليه دارا ثم الأبعد قليلا وهكذا. أورد هنا هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله من علماء التابعين أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه 40 خلفه 40 عن يمينه 40 عن يساره، أي 40 دار من الجهات الأربع من الأمام والخلف واليمين واليسار 40 دارا. وإذا كان هؤلاء كلهم في عداد الجيران فكيف يكون تعامل الإنسان مع هؤلاء في بره، وربما لا يستطيع أن يصل نفعه إلى كل هؤلاء، يبدأ بالأدنى فالأدنى. وهذا وجه إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة باب الأدنى فالأدنى، يعني الجيران كثيرون وربما يصل يعني العدد إلى 40 بيتا من الجهات الأربع، وقد لا يتهيأ الإنسان أن يصل نفعه إلى كل هؤلاء، فيبدأ بالأقرب بابا ثم الأدنى فالأدنى. هذا وجه إيراد الإمام البخاري رحمه الله لأثر الحسن البصري في هذه الترجمة. ثم أورد حديث أو أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، لا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى، أي أن الإنسان إذا كان عنده هدية أو نفع ثم يرسلها إلى جاره البعيد ولا يقدمها لجاره القريب ليس له ذلك، بل يبدأ بالأدنى فالأدنى ويبدأ بالأقرب بابا. وقد مر معنا في الترجمة السابقة قال إلى أقربهما منك بابا، وهذه قاعدة تعد في هذا الباب، أي مراعاة الأدنى فالأدنى. إذا كانوا يعني على ضوء الحديث السابق، إذا كان للإنسان جارين وعنده هدية واحدة يعطيها الأقرب بابا، وإذا كانوا 3 جيران وعنده هديتين، وإذا كان عنده 5 جيران وعنده 4 هدايا، نفس القاعدة تمضي في الجميع على ضوء قوله عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما منك بابا. هذه قاعدة تراعى في هذا الباب فيما يهديه الإنسان، فليست مختصة في السؤال ذاته إذا كان الإنسان جارين، بل لو كان له 10 جيران والهدايا 5 إلى من يعطيها؟ إلى الأقرب بابا. فإذا قاعدة الأدنى فالأدنى التي هي في الترجمة التي معنا الآن يدل عليها حديث عائشة إلى أقربهما منك بابا. والأثر الذي ساقه عن أبي هريرة ضعيف الإسناد، علقمة ابن بجالة مجهول لا يعرف كما قال الذهبي رحمه الله، لكن يغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها وحديث صحيح ثابت، يغني عنه في تقرير هذه القاعدة، وهي أن يبدأ بالأدنى فالأدنى من الجيران لعموم الحديث إلى أقربهما منك بابا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاءت أسئلة، إذا كان البعيد له قرينة أخرى، كان يكون بعيد عن الدار لكن له قرابة، أو بعيد عن الدار لكنه محتاج أكثر من الجار القريب الباب،
هذه الأمور لها اعتبارها، يعني مراعاة القرابة. مر معنا في الحديث قال من أبر؟ قال أمك. قال أمك. قال من أبر؟ قال أمك. قال من أبر؟ قال أمك. ثم الأقرب فالأقرب، فمراعاة القرابة في هذا، وأيضا مراعاة الحاجة إذا كان الجار الذي أمام الإنسان غني ويوجد جار ليس عنده طعام يومه، ليس عنده طعام يومه على بعد يعني جارين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا المحتاج أحق. فلا شك أن هذه الأمور يعني تراعى ولها مكانها في الاعتبار، لكن إذا كانت الحاجة متساوية والأمور متكافئة فيبدأ بالأقرب، بالأقرب بابا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول إذا كان الجار ساحر ولا يقبل النصيحة فكيف تكون معاملته مع أني ألقي السلام عليه فلا يرد علي السلام؟
المعاملة بمحاولة تعطيله عن عمله بإبلاغ الجهات، بإبلاغ الجهات وإطلاعهم على حقيقة حاله حتى يكف شره ويبعد عن الناس فساده، هذا الأصل. وإذا كان كذلك يحاول، إذا كان لا يتمكن أو الجهات في بلدي لا يهتمون بهذا الأمر ولا يلقون له بالا، يحاول أنه ينصحه أو يبتعد عنه، يبتعد عنه، لأن بقاءه عنده مضرة وشر، فإما أن يبلغ عنه ويحاول أن يتخلص أهل المنطقة كلهم منه إذا كان هذا متيسرا، أو يحاول نصحه وإصلاحه ومنعه من هذا الأمر إذا كان مستطيعا لذلك، أو يبتعد بأهله وولده عن هذا الجار الذي هو من أخبث الجيران وأسوأهم جيرة وحالا. نعم.
يقول هل يعتبر إيقاظ الجار للصلاة من الأذى؟
لا، ليس من الأذى، لكن إذا كان إيقاظه له بالصلاة بشكل مؤذي فهذا أذى، ولهذا قالوا ليكن أمرك بالمعروف معروفا ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. فإذا كان يعني يوقظه للصلاة بشكل مؤذي وبصورة مزعجة لا شك أن هذا نوع من الأذى.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
مؤذي فهذا أذى، ولهذا قالوا ليكن أمرك بالمعروف معروفا ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. فإذا كان يعني يوقظه للصلاة بشكل مؤذي وبصورة مزعجة لا شك أن هذا نوع من الأذى.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الوصاة بالجار. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار. هذه الترجمة وما بعدها من تراجم عقدها المصنف رحمه الله ليبين من خلالها حقوق الجيران والواجب نحوهم وما جاءت به الشريعة من الأمر بحفظ حقوقهم والإحسان إليهم والوصية بهم وإيصال أبواب الخير والإحسان إليهم في تفاصيل كثيرة جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى على طرف مبارك منها. ومن آداب الشريعة الوصاة بالجار، أي الوصية به، يقال أوصاه به وصاة أو وصية، فهي بمعنى الوصية. الوصاة بالجار أي الوصية به، ويتحقق امتثال الوصية بالجار بإيصال ضروب الإحسان أو أنواع الإحسان إليه. يتحقق الامتثال للوصية التي جاءت بها الشريعة في الجار بإيصال ضروب الإحسان والخير إليه، ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، من إلقاء السلام عليه وطلاقة الوجه وحسن المقابلة والمعاشرة وتفقد أحواله، وأيضا بالتحف والهدايا من طعام أو شراب أو غير ذلك مما سيأتي بيان شيء منه في الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله في التراجم الآتية في حقوق الجار. قال: باب الوصاة بالجار، أي الوصية به. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني، هذا يفيد التكرار والإكثار من جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، يوصيه بالجار أي برا وإحسانا وإكراما وقياما بحقوق الجار ومواساة له وعطفا عليه. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت، أي من كثرة ما أوصاني به وتكرر الوصية به، أنه سيورثه، أي يجعل له حظا ونصيبا من الميراث. حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له حظا ونصيبا من الميراث، أي بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن جبريل مبلغ عن الله تبارك وتعالى، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. فقوله حتى ظننت أنه سيورثه أي بأمر الله تبارك وتعالى، لأن مهمة جبريل البلاغ، فهو رسول ملكي كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام رسول بشري، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله. الشاهد من الحديث للترجمة قوله ما زال يوصيني بالجار، ففيه الوصية بالجار، ففيه الوصية بالجار، وهي وصية متكررة ومؤكدة، وجاءت الشريعة بالعناية بها، فهذا جبريل تتكرر وصيته للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار. وقوله ما زال هذا يفيد التكرار والكثرة بالوصية بالجار، وهذا كله يدل على أن حق الجار والواجب نحوه حق عظيم، واجب كبير. وهذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للجار سببه القرب، تقارب البيوت والمساكن ودوام التلاقي والمشاهدة والصلة، فتتكرر يوميا الملاقات والمشاهدة، بخلاف من ليس جارا له، جاره يراه كل يوم، بل يراه في اليوم مرات وكرات. وأيضا قد تضطر الجار الحاجة إلى جاره في سفره أو في حضره، فالأمور التي تكون بين الجيران أكبر وأعمق من الأمور التي تكون بين المسلمين المتباعدين بالدور، ولهذا جاءت الشريعة بالوصية بالجار. الوصية بالجار من جهة الإحسان إليه وإيصال وجوه النفع إليه، ومن جهة عدم إيذائه والبعد عن الإضرار به. وسيأتي عند المصنف لا يؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فيتأكد في حق الجار الإحسان إليه، ويتأكد أيضا عدم إيصال شيء من الأذى إلى الجار، كل ذلك من حقوق الجار ومن الواجبات المطلوبة من المسلم نحو جيرانه. لا يؤذي جاره بأي أذى، من الوصية بالجار أن لا يؤذي جاره بأي أذى حسي أو معنوي، فلا يصله من جاره أصوات مؤذية أو مزعجة. ولهذا نص العلماء قالوا ليس له أن يجعل في بيته أو في داره أجهزة أو آلات لها صوت مثل طاحون أو نحو ذلك، بحيث أنه يؤذي جاره بصوته العالي، ولا يجعل قريبا من جهة دار جاره حشا أو مكانا يصدر رائحة تؤذي الجار، فلا يؤذيه لا برائحة ولا يؤذيه بصوت، ولا يؤذيه أيضا بمحاولة اطلاع على عورة جاره من ثقب باب أو نافذة أو نحو ذلك، فهذا من أشنع المنكرات ومن أسوأ ما يقوم به الإنسان نحو جاره، أن يطلع يستغل قرب داره من داره واطلاع نافذته على دار جاره بأن ينظر إلى عورة جاره، فهذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من لا يأمن جاره بوائقه. فالواجب على الجار أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جاره. وقد كان حفظ الجار، حفظ حق الجار وحفظ عورته معروفا لدى بعض أهل الجاهلية ومضيعا عند بعض المسلمين، كان معروفا عند بعض أهل الجاهلية ومضيعا عند بعض المسلمين. فعنترة شاعر جاهلي يقول في أبيات له مطلعها: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها، وهذا إيمان بالقدر. ثم يقول في أبيات له: وأغض طرفي، في أبيات في نفس هذه المنظومة، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا شاعر جاهلي غير مسلم. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شاعر جاهلي يحفظ هذا الحق ويرعاه لجيرانه، فإذا بدت له جارته في الطريق غض طرفه حتى يواريها مأواها، حتى تدخل بيتها. وفي المسلمين من قد يطل وينظر على عورات جاره وهو في بيته، يستغل نافذته أو يستغل شيئا من هذا للنظر إلى عورات الجار، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم به. وإن خفي أمره على جاره فإن أمره لا يخفى على رب العالمين المطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا الوصية بالجار تتناول ذلك كله، تتناول إيصال وجوه النفع والخير إلى الجار ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، وتتناول كف الأذى أيا كان نوعه إلى جيرانه. ويحرم على المسلم أن يؤذي أحدا من جيرانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان، ولا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب أو فعل أمر محرم. نعم.
قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو مكون من 3 جمل، كل جملة منها مصدرة بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله وهو الرب المعبود المقصود، الذي الإيمان به هو أصل الإيمان وأساس الدين، واليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب، فمن امتثل الأمر أثيب، ومن عصى الله تبارك وتعالى ولم يمتثل أمره عوقب في دار الجزاء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجمل 3 بهذين الأمرين: الإيمان بالله الذي هو المقصود الملتجى إليه المعبود الذي الإيمان به أصل الدين وأساسه، وذكر بالإيمان باليوم الآخر الذي هو دار الجزاء والحساب وملاقاة ثواب الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي هذا التذكير فائدة، وهي أن الإيمان إذا تحقق في القلب وعمر القلب به صلحت الجوارح واستقامت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يفيد العبد كثيرا في تطبيق الأوامر ومجانبة النواهي أن يذكر نفسه بالإيمان، يذكر نفسه بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فإذا صلح القلب بالإيمان استقامت الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا استقام على الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بما أمر جل وعلا بالإيمان به، استقامت الجوارح وصلحت. ولهذا في باب الأمر وكذلك باب النهي يأتي مثل هذا التذكير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن القلب إذا تحقق بالإيمان بالله واليوم الآخر تحقق من الجوارح الامتثال والطواعية والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. بينما إذا ضعف في العبد إيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر ضعفت الأعمال عنده. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإيمان باليوم الآخر على درجتين: إيمان جازم وإيمان راسخ. الإيمان الجازم هو الذي لا يصح إيمان عبد إلا بوجوده، وهو الذي ينتفي معه الشك والريب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. والإيمان الراسخ هو الذي يعمر القلب به ويكثر استحضار العبد له. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر مستحضرا هذا الأمر، مستذكرا له، عامرا قلبه به، فإنه يترتب على ذلك صلاح جوارحه بالاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. قال في الجملة الأولى، وهي موضع الشاهد من الحديث للترجمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قال فليحسن إلى جاره، ولم يذكر نوعا معينا من الإحسان يقدم للجار ليعم كل إحسان، ليعم كل إحسان. والقاعدة أن حذف المتعلق تفيد أو يفيد العموم، فهنا لم يذكر نوعا من أنواع الإحسان يقدم إلى الجار ليتناول كل وجه من وجوه الإحسان وكل نوع من أنواع الإحسان ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. يدخل تحت قوله فليحسن إلى جاره إلقاء السلام عليه، ملاقاته بطلاقة الوجه، تفقده في أحواله والسؤال عنه، زيارته، إلى غير ذلك من الأمور الداخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فليحسن إلى جاره. وجاء في بعض الروايات فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وهذا فيه التنبيه على ما سبق، أن المطلوبة نحو الجار أمران: إحسان، تقديم وجوه الإحسان ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، وكف الأذى عنه بأي نوع من أنواع الأذى. وإذا أراد العبد لنفسه ضابطا في هذا الباب، ضابطا في ما هو من الإحسان وما هو من الأذى، فلينظر إلى نفسه. الشيء الذي يحب أن يكون من جيرانه له فهو إحسان، والشيء الذي لا يحب أن يكون من جيرانه له فهو أذى. قد قال عليه الصلاة والسلام: وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا القيام بإكرام الضيف وحسن الضيافة، وسيأتي عند المصنف رحمه الله في أبواب لاحقة الكلام على الضيف والواجب نحوه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه الدعوة إلى ضبط اللسان والفقه فيما يقوله العبد وما يتكلم به، فقبل أن يتكلم ينظر فيما سيقول، إن كان خيرا تكلم به، وإن لم يكن خيرا فعليه أن يلازم الصمت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا. ولهذا الأصل في العبد أن يمنع نفسه من الكلام إلا فيما فيه خير ونفع وفائدة، سواء كانت دينية أو دنيوية. أما الكلام الذي لا خير فيه وفيه المضرة على العبد في دينه ودنياه، فإن الواجب عليه أن يكف لسانه عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حق الجار. قال: حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب حق الجار، أي ما يجب للجار على جاره من حقوق. وحقوق الجار متعددة ومتنوعة، ومن أعظمها ألا يؤذي جاره، وألا ينتهك حرمة جاره، لا بالاعتداء على عرضه ولا بالاعتداء على ماله، فإن دماء المسلمين وأموالهم حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهي حرام، كل مسلم دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام، لكن إذا اجتمع مع الإسلام الجيرة واجتمع مع الإسلام القرابة فتزداد الحرمة ويعظم الإثم. ولهذا أخذا من الحديث الذي ساقه المصنف حديث المقداد وغيره من الأحاديث الواردة في معناه، قال أهل العلم: إن المعصية تتفاوت في حجمها وعقوبتها باعتبارات كثيرة. فالزنا على سبيل المثال إذا كان بالقريبة أو بذات الزوج أو بقريبة الدار أعظم من الزنا بغيرها، والزنا كله محرم ومن كبائر الإثم. الزنا من الرجل الكبير المسن أعظم من الزنا من الشاب لضعف الداعي، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الأشيمط الزاني، يعني الرجل المسن الذي يفعل الزنا لأن الداعي ضعف والشاب الداعي قوي فيه. وإذا زنى الشاب أو زنى المسن كل منهما ارتكب أمرا كبيرا وإثما عظيما، لكنه في حق المسن أعظم. وإذا كان الزنا في وقت فاضل مثل في رمضان أو في نهار رمضان فالذنب أعظم والجرم أكبر لشرف المكان. وإذا كان في مكان فاضل وبقعة فاضلة فالذنب أعظم. إذن الذنب والكبيرة تتفاوت باعتبارات، تتفاوت باعتبارات عديدة، فهي في كل أحوالها كبيرة وفي كل أحوالها جرم عظيم، لكنها تتفاوت باعتبارات تحتف بها. أورد المصنف رحمه الله حديث المقداد بن الأسود أن قال سمعت قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، سأل أصحابه عن الزنا، وهذه أيضا طريقة في من طرائق النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم ولفت الانتباه وحسن التوجيه. سألهم عن الزنا، يعني ما حكمه، ما عظم جرمه؟ قالوا حرام، قالوا الزنا حرام، حكمه أنه محرم، فحرمه الله ورسوله. قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، حرمه الله في كتابه وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا حكمه. فقال لأن يزني الرجل، يعني لما استحضروا حرمة الزنا وحكمه وأنه محرم بتحريم الله عز وجل ورسوله، قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن يزني بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بزوجة جاره أو بامرأة جاره أو بحليلة جاره. لماذا؟ لأنه إضافة إلى ارتكابه لهذه الكبيرة هدم حق الجوار، لأن الأصل في الجار أن يحفظ حرمة جاره وأن يصد عنه، بل لو أنه حاول أحد أن يعتدي على حرمة جاره فهو يقوم مقام الجار في الذب عنه والدفاع عنه، أما أن يصل به الانحطاط واللوم والإساءة إلى أن يكون منه هذا الأمر ومنه هذا الاعتداء على حرمة الجار، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام الزنا بعشر نساء أيسر، أي في العقوبة، وكل فيه عقوبة نعم وكل فيه عقوبة وكل يترتب عليه وصول العقوبة لصاحبه، إلا أن الزنا بعشر نسوة أيسر من الزنا بزوجة الجار. فهذا من الحقوق العظيمة التي للجار على جاره، أن يكف أذاه عنه، لا في عرضه كما في هذا الشطر من الحديث، ولا في ماله كما في الشطر الثاني. قال وسألهم عن السرقة، قالوا حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. قال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. السرقة من عشرة أبيات أو من بيتين أو ثلاثة كله حرام وكله من كبائر الإثم، لكنه أيسر من أن يسرق من بيت جاره، لأن الأصل في الجار أن يأمنه جاره، الأصل في الجار المسلم أن يأمنه جاره وأن يكون مطمئنا من جهته، مطمئنا على ماله، مطمئنا على عرضه، ليس خائفا، لأن الأصل في الجار أن يكون ذا أمان مع جاره وذا إحسان إليه. والجار على معرفة بأحوال جاره في دخوله وخروجه، والاعتداء من مثله أيسر، لأنه على معرفة وعلى اطلاع بخبايا البيت، بخلاف البعيد، البعيد الذي يريد أن يأتي إلى دار ليسرق منها أو ليعتدي على عرض فيها يحتاج إلى سبر أحوال أهل الدار وأوقات الدخول والخروج، أما الجار فهو على معرفة وعلى اطلاع. فالجرم في حق الجار إذا اعتدى على عرض جاره أو على مال جاره أعظم والجرم أكبر. نظير هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تشرك أو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، أن تزني بحليلة جارك. خص حليلة الجار بالذكر لأن الأمر مضاعف، الأمر مضاعف، اجتمع مع حق الإسلام حق الجوار. وإذا كانت حليلة الجار من ذوي الرحم من أرحام الإنسان اجتمعت أمور ثلاثة: الجوار والإسلام والقرابة، فيكون الجرم أعظم وأكبر عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده فيه مقال لكن معناه صحيح، قال الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب، وحق له وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم. فإذا اجتمعت جيرة وقرابة وإسلام ثم تنتهك الحقوق، أو اجتمعت الجيرة والإسلام ثم تنتهك الحقوق، فلا شك أن هذا جرم مضاعف. وقدمت أن بعض الجاهليين كان يحفظ هذا الحق لجاره، ويحفظ عرض جاره، ويصون عرض جاره، ويغض طرفه عن حرمة جاره، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. هذا شاعر جاهلي غير مسلم. ثم يوجد في بعض المسلمين من يهدر هذه الحقوق ويضيعها ولا يأمن جاره بوائقه. على كل حال، الشريعة جاءت بتأكيد على هذا الأمر وتجريم هذه المخالفة وهذه الإساءة وهذا الاعتداء، وعد الجرم جرما مضاعف والعقوبة عليه عقوبة مضاعفة. ونستفيد من حديث هذا الباب ونظائره قاعدة ذكرها أهل العلم وأشرت إليها، أن الذنب تتفاوت عقوبته بحسب اعتبارات، بحسب الفاعل وحسب المفعول به وحسب الزمان وحسب المكان. وفي هذا كلام عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى، أورده في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وأحب بهذه المناسبة أن نقف على كلامه، وهو ليس كلاما طويلا وإنما هو كلام مختصر لكنه عظيم الفائدة كبير النفع. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان في المجلد الثاني صفحة 143: وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها، فالمتخذ خدنا من النساء والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من المسافح والمسافحة مع كل أحد، والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث للناس به، فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه، يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، فيبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر الله عن نفسه، أو كما قال. وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيسر إثما من الزنا بذات الزوج، لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه وإفساد فراشه عليه، وقد يكون اسم هذا أعظم من اسم مجرد الزنا أو دونه. والزنا بحليلة الجار أعظم اسما من الزنا ببعيدة الدار، لما اقترن بذلك من أذى الجار وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بغيرها، ولهذا يقام له يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت. وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها، فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال وبحسب الفاعل. فالزنا في رمضان ليلا أو نهارا أعظم إثما منه في غيره، وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إثما منه فيما سواها. وأما تفاوته بحسب الفاعل فالزنا من الحر أقبح منه من العبد، ولهذا كان حده على النصف من حده. ومن المحصن أقبح منه من البكر، ومن الشيخ أقبح منه من الشاب، ولهذا كان أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني. ومن العالم أقبح منه من الجاهل لعلمه بقبحه وما يترتب عليه وإقدامه على بصيرة. ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز.
على كل حال، هذه قاعدة عظيمة وفائدة جليلة ضمنها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كتابه إغاثة اللهثان في بيان تفاوت الدم بحسب مفسدته وبحسب زمانه ومكانه بحسب الفاعل إلى غير ذلك مما فصله رحمه الله في هذه الفائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يبدأ بالجار. قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب يبدأ بالجار، أي يبدأ في إحسانه ونفعه للناس بجيرانه، يبدأ بجيرانه إذا أراد أن يقدم نفعا وإحسانا فجيرانه أولى بأن يبدأ بهم. هذا معنى قوله رحمه الله: باب يبدأ بالجار، أي بالإحسان والمعروف وتقديم وجوه الخير والنفع. قال: يبدأ بالجيران. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد تقدم معنا هذا الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو متضمن لمقصود الترجمة هو البدء بالجار، لأن عموم الوصية بالجار يشمل البدء به بالإحسان وتقديمه على غيره. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، فيه فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، وأن الوصية بالجار مطلقة ليست خاصة بالجار المسلم، بل حتى لو كان الجار كافرا. وعرفنا قبل قليل أن الحقوق حقوق الجيران ثلاثة، حقوق الجيران ثلاثة، الجار القريب المسلم له ثلاثة حقوق، أو الجيران ثلاثة باعتبار الحقوق، الجار القريب المسلم له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، والجار المسلم غير القريب له حقان: حق الإسلام وحق الجوار، والجار غير المسلم له حق واحد وهو حق الجوار. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار يتناول هؤلاء، يتناول الجار المسلم وغير المسلم، والجار القريب وغير القريب، يتناولهم كلهم. لكن إذا وجد اعتبار مثل الإسلام أو القرابة زاد الأمر وزادت الحقوق. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار لا يختص بالمسلم، بل حتى لو كان الجار غير مسلم فله حق الجوار. وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ذبحت له شاة ففرق منها، وأمر غلامه أن يفرق منها على جيرانه، ثم سأله قال: أهديت لجارنا اليهودي؟ وكررها مرتين: أهديت لجارنا اليهودي، يعني هل أهديت لجارنا اليهودي؟ وكرر السؤال مرتين اهتماما بالأمر: أهديت لجارنا اليهودي؟ يعيدها مرتين اهتماما وتأكيدا. ثم يستدل على فعله هذا بالحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، لم يقل الجار المسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار، فهو يتناول الجار المسلم ويتناول أيضا الجار غير المسلم. والجار غير المسلم يحاول جاره أن يقدم له شيئا من الإحسان والنفع والسؤال عن حاله وعن حال ولده، يزوره إذا مرض، يعوده إذا مرض، يسأل عن حاله عن صحته، يهدي له من طعامه من شرابه. وكل ذلك المقصود منه تأليف قلبه للإسلام وكسب قلبه للإسلام ورحمة به، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه للدخول في هذا الدين. فهذه الرحمة التي دعا إليها الإسلام واللين والسماحة والإحسان كله تأليفا للقلوب. وكم من أقوام دخلوا في دين الله عز وجل وكان سبب إسلامهم ما يرونه من الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، بخلاف ما إذا ضيع المسلمون هذه الأخلاق وهذه الآداب فإن هذا يكون سببا للنفور عن الدين والبعد عنه. حتى إن بعض من أسلم في مثل هذه الأزمان قال كلمة: قال الحمد لله أنني عرفت الإسلام قبل أن أعرف بعض المسلمين. لأن لو عرف بعض المسلمين وظن أن ما هم عليه من أخلاق وتعاملات هي الإسلام لنفر، لأن أخلاقهم ليست هي الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام ويرغب فيها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم إن الله يحب المقسطين، يحب ذلك رب العالمين، أن تبروهم وتقسط إليهم، أن تحسنوا إليهم وتقدموا لهم وجوه البر. وأخبر تبارك وتعالى أنه يحب ذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي من الكفار، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لماذا؟ لأن بره والإقساط إليه والإحسان إليه وتقديم وجوه النفع إليه يكون سببا في إسلامه، بملاقاته بالحسنى، بعيادته، بالسؤال عنه، باللطف معه، تأليفا لقلبه. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال جبريل يوصيني بالجار، من فقه هذا الحديث أنه يشمل الجار الكافر، الجار غير المسلم، يشمله بعمومه. ويكون الجار المسلم محسنا إلى جاره الكافر وهو يقصد بذلك تأليف قلبه وكسبه للإسلام. ومن الإحسان للجار الكافر، بل هو أعظم وجوه الإحسان إليه، الاجتهاد في كسبه للدخول في الدين، ببيان محاسن الدين له وشرحها له مع الرفق واللين والتلطف وتخير الأوقات المناسبة، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه. أيضا الدعاء له بظهر الغيب أن يهديه الله للإسلام وأن يشرح صدره للإسلام، دعاء ودعوة، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب له إسلاما على يدي جاره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا الإحسان إلى الجار غير المسلم، الجار الكافر، هذا داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا 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 زال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه.
ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقدم في باب الوصاة بالجار، ويكون المصنف هنا في هذه الترجمة باب يبدأ بالجار أورد هذا الحديث، حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار، من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمرو ومن حديث عائشة رضي الله عنهم. وحديث ابن عمر تضمن فائدة في فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، أن عموم الوصية بالجار تتناول الجار غير المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يهدي إلى أقربهم بابا. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب يهدي إلى أقربهم بابا، أي إذا كانت عنده هدية، فهدية واحدة يريد أن يعطيها إلى جيرانه، فبمن يبدأ من الجيران؟ بمن يبدأ من الجيران؟ هذا مقصود هذه الترجمة. قال: يهدي إلى أقربهم بابا، إذا كان عنده هدية لا تكفي إلا لجار واحد، أما إذا كانت تكفي لأكثر من جار فيعطي منها ما تيسر من جيرانه، لكن إذا كانت لا تكفي إلا لجار واحد فإنه يهدي الأقرب بابا. وأورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا يفيد فوائد عديدة، منها الاهتمام بالجار، وهذا واضح في سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اهتمام السلف بالجيران والإهداء لهم والإحسان إليهم. ومن فوائده أن العلم قبل العمل، أن العلم قبل العمل، فأم المؤمنين عائشة أرادت أن تهدي، والهدية عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها بدأت بالعلم قبل العمل في هذه المسألة، وهو مطلوب في كل الدين، فبدأت بالعلم قبل العمل. قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فبدأت بالعلم قبل العمل، لأن الإنسان لو بدأ بالعلم قبل العمل، لو بدأ بالعمل قبل العلم ربما يأتي عمله على غير الصواب. لعلنا نلاحظ هذا كثيرا في الحج، تأتي أسئلة كثيرة بعد الحج عن أمور أخطأ فيها الحاج، الأصل أن يسأل قبل العمل حتى يقع العمل منه على الصواب. فالعلم قبل القول والعمل، كما قال الله تعالى: تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري في كتابه الصحيح: بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فعائشة رضي الله عنها، وهذا هو نهج الصحابة وعموم السلف، السؤال والتعلم والتفقه، ومن ثم العمل على بصيرة. قالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ يعني إلى أيهما أقدم الهدية؟ وهذا فيما إذا كانت الهدية لا تكفي إلا واحدا منهما، أما إذا كانت تكفي الاثنين فيعطى الاثنين منها، لكن إذا كانت لا تكفي إلا واحدا فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابا. قال العلماء: الأقرب بابا، الأقرب بابا هو أولى من الأبعد بابا، لأنه قد يطلع، أو قد يطلع ولده أو أهل بيته، أو قد تصلهم رائحة طعامه أو نحو ذلك، فالأقرب بابا أولى، لأنه أولا هو الأقرب، فالقرب له اعتباره، ومن جهة ثانية أنه قد يطلع هو أو ولده أو بعض أهل بيته على شيء مما يصل إلى جاره من الخير أو من الرزق، وربما تعلقت بعضهم نفوس بعضهم به، فلهذا الجار الأقرب بابا أولى من الجار الأبعد بابا. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: أقربهما منك بابا.
وهذه طريق أخرى لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره.
نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الأدنى فالأدنى من الجيران، أي أنه يراعي في إحسانه وإيصال وجوه البر إلى جيرانه، يراعي الأدنى فالأدنى في الهدية أو نحو ذلك، يراعي الأدنى من الجيران فالأدنى، أي الأقرب إليه دارا ثم الأبعد قليلا وهكذا. أورد هنا هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله من علماء التابعين أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره، أي 40 دار من الجهات الأربع، من الأمام والخلف واليمين واليسار، 40 دارا. وإذا كان هؤلاء كلهم في عداد الجيران فكيف يكون تعامل الإنسان مع هؤلاء في بره؟ وربما لا يستطيع أن يصل نفعه إلى كل هؤلاء، يبدأ بالأدنى فالأدنى. وهذا وجه إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة: باب الأدنى فالأدنى، يعني الجيران كثيرون، وربما يصل يعني العدد إلى 40 بيتا من الجهات الأربع، وقد لا يتهيأ الإنسان أن يصل نفعه إلى كل هؤلاء، فيبدأ بالأقرب بابا ثم الأدنى فالأدنى. هذا وجه إيراد الإمام البخاري رحمه الله لأثر الحسن البصري في هذه الترجمة. ثم أورد حديث أو أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، لا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى، أي أن الإنسان إذا كان عنده هدية أو نفع ثم يرسلها إلى جاره البعيد ولا يقدمها لجاره القريب ليس له ذلك، بل يبدأ بالأدنى فالأدنى، ويبدأ بالأقرب بابا. وقد مر معنا في الترجمة السابقة قال: إلى أقربهما منك بابا. وهذه قاعدة تعد في هذا الباب، أي مراعاة الأدنى فالأدنى. إذا كانوا يعني على ضوء الحديث السابق، إذا كان للإنسان جارين وعنده هدية واحدة يعطيها الأقرب بابا، وإذا كانوا 3 جيران وعنده هديتين، وإذا كان عنده 5 جيران وعنده 4 هدايا، نفس القاعدة تمضي في الجميع على ضوء قوله عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. هذه قاعدة، هذه قاعدة تراعى في 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 هذا الباب فيما يهديه الإنسان، فليست مختصة في السؤال ذاته إذا كان الإنسان جارين، بل لو كان له 10 جيران والهدايا 5، إلى من يعطيها؟ إلى الأقرب بابا. فإذا قاعدة الأدنى فالأدنى التي هي في الترجمة التي معنا الآن يدل عليها حديث عائشة: إلى أقربهما منك بابا. والأثر الذي ساقه عن أبي هريرة ضعيف الإسناد، علقمة ابن بجالة مجهول لا يعرف كما قال الذهبي رحمه الله، لكن يغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها وحديث صحيح ثابت، يغني عنه في تقرير هذه القاعدة، وهي أن يبدأ بالأدنى فالأدنى من الجيران لعموم الحديث: إلى أقربهما منك بابا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاءت أسئلة: إذا كان البعيد له قرينة أخرى، كان يكون بعيد عن الدار لكن له قرابة، أو بعيد عن الدار لكنه محتاج أكثر من الجار القريب الباب.
هذه الأمور لها اعتبارها، يعني مراعاة القرابة. مر معنا في الحديث قال من أبر؟ قال أمك. قال أمك. قال من أبر؟ قال أمك. قال من أبر؟ قال أمك. ثم الأقرب فالأقرب. فمراعاة القرابة في هذا، وأيضا مراعاة الحاجة إذا كان الجار الذي أمام الإنسان غني ويوجد جار ليس عنده طعام يومه، ليس عنده طعام يومه على بعد يعني جارين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا المحتاج أحق. فلا شك أن هذه الأمور يعني تراعى ولها مكانها في الاعتبار، لكن إذا كانت الحاجة متساوية والأمور متكافئة فيبدأ بالأقرب فبالأقرب بابا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول إذا كان الجار ساحر ولا يقبل النصيحة فكيف تكون معاملته مع أني ألقي السلام عليه فلا يرد علي السلام؟
المعاملة بمحاولة تعطيله عن عمله بإبلاغ الجهات، بإبلاغ الجهات وإطلاعهم على حقيقة حاله حتى يكف شره ويبعد عن الناس فساده، هذا الأصل. وإذا كان كذلك يحاول، إذا كان لا يتمكن أو الجهات في بلدي لا يهتمون بهذا الأمر ولا يلقون له بالا، يحاول أنه ينصحه أو يبتعد عنه، يبتعد عنه لأن بقاءه عنده مضره وشر، فإما أن يبلغ عنه ويحاول أن يتخلص أهل المنطقة كلهم منه إذا كان هذا متيسرا، أو يحاول نصحه وإصلاحه ومنعه من هذا الأمر إذا كان مستطيعا لذلك، أو يبتعد بأهله وولده عن هذا الجار الذي هو من أخبث الجيران وأسوأهم جيرة وحالا. نعم.
يقول هل يعتبر إيقاظ الجار للصلاة من الأذى؟
لا، ليس من الأذى، لكن إذا كان إيقاظه له بالصلاة بشكل مؤذي فهذا أذى، ولهذا قالوا ليكن أمرك بالمعروف معروفا ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. فإذا كان يعني يوقظه للصلاة بشكل مؤذي وبصورة مزعجة لا شك أن هذا نوع من الأذى.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
مؤذي فهذا أذى، ولهذا قالوا ليكن أمرك بالمعروف معروفا ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. فإذا كان يعني يوقظه للصلاة بشكل مؤذي وبصورة مزعجة لا شك أن هذا نوع من الأذى.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.